أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن أثبت المصنف أن عروة في القصة التي تحكى في الرواية عالم برضا النبي صلى الله عليه وآله، لأنه تصرف، وهذه التصرفات لو ما كان عالما بالرضا تقع منه محرمة، فإن كان جاهلا وجب إرشاده، وإن كان عالما وجب نهيه، وكل ذلك لم يكن، فيدل على أنها لم تقع على وجه محرم، فيكشف عن أنه كان عالما برضا النبي بالتصرف. فبحسب ظاهر العلماء يكون مورد الرواية فضوليا، احتاج إلى إجازة، وأجيز بقول النبي صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك، مع كونه عالما بالرضا. إذن العالم بالرضا عندهم لا يخرج عن الفضولية، لأنهم جمعوا بين كوني فضوليا وبين ما نحن بيناه من الرواية من كونه عالما بالرضا. ولولا الخروج عن ظاهر الأصحاب لكنا قلنا إنه ليس بفضولي، وبالتالي لا يحتاج إلى إجازة. وعبارة بارك الله لك يمكن حمله على محامل أخرى. وبناء عليه نقول وجود الرضا الواقعي ممن له الرضا كاف في الخروج عن الفضولية، سواء علم به العاقد من الأول أم لم يعلم، وعلى الثاني انكشف له بعد العقد أم لا، وعلى هذا الثالث هو لا علم به سابقا ولا انكشف له لاحقا، فلا معنى لأن يقال له رتب الآثار على العقد، لكن يقال للمالك إنه يجب عليك بينك وبين ربك أن ترتب الآثار على هذا العقد الذي تعلم أنه صدر حين صدر مقترنا برضاك. ما الوجه والدليل على كفاية هذا الرضا الباطني بوجوده الواقعي؟ علم أم لم يعلم، انكشف أم لم ينكشف؟ الدليل أمور ذكرنا منها جملة، الرابع منها أو الخامس حسب ما ذكرناه أمس من إدخال النبوي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، مع آية التراضي دليلا واحدا، أوعد كل منهما دليلا، واحد قرآني واحد مثلا سني. بغض النظر عن الرقم، الدليل الجديد هي رواية عروة نفسها. بناء على ما قدمناه من تقريب كون عروة فيها عالما بالرضا وذكرت به الآن قبل قليل، قلنا عروة يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله بالعقد على شاتين مقابل الدينار، بل وبالتصرفات الخارجية، الأول قلنا بحسب العادة ما من مالك يريد شاة بدينار إلا وهو يرضى أن يعود إليه الشاة والدينار ولو بواسطة شراء شاتين أولا ثم بيع واحدة بدينار والاحتفاظ بالأخرى. وأما الثانية التصرفات فقلنا لو لم يكن عالما بالرضا لوقعت على وجه محرم، ولا احتاج إلى الإرشاد إذا كان جاهلا، وإلى النهي إذا كان عالما، لكن كل ذاك لم يكن. يهمنا هذا المرتبط بالتصرفات. إذن في مورد الرواية لم تقع التصرفات من عروة محرمة تكليفا، مع أننا نقول وقد قلت هذا أمس لو قلنا في عقد الفضول بالصحة مع الإجازة فذاك مرتبط حصرا بالحكم الوضعي، بمعنى أن لحوق الإجازة ممن له الإجازة والإذن يصحح العقد ويرتب عليه الأثر، لكنه لا يقلب ما وقع من تصرف لو كان تصرف. الفضول ليس دائما يتصرف، أحيانا فقط يجري العقد، إجراء العقد ليس تصرفا. أنا الآن أستطيع أن أجري 70 عقدا على دارك أو سيارتك، ما تصرفت في شيء، فقط في لساني هذا الكال. إذن الفضول قد لا يتصرف، لكن لو تصرف خارجان بأن أقبض مال المالك أو نقله من مكان إلى مكان وأمثال ذلك، فهذه التصرفات وقعت حين كان فضوليا والفضول غير مأذون، فوقعت محرمة تكليفة، والإجازة اللاحقة لا تقلبها ولا تجعلها محللة جائزة تكليفا. نعم تصحح العقد. بناء على هذا نقول كل عقد الفضول لو صح بالإجازة اللاحقة وصححناه فتصرفاته محرمة تكليفا، كل عقد الفضول هكذا. إذا ما صححنا فهي محرمة تكليفا بلا إشكال، وإذا صححنا فالتصحيح للعقد وضعا وتبقى محرمة تكليفا أيضا. فكل عقد الفضول إذا صح تكون تصرفاته محرمة تكليفا. هذا كأن الاستدلال هنا مبني على عكسه بعكس النقيض. عكس النقيض يكون هناك قضية فيها شرطية، بحسب الظاهر شرطية فيها مقدم وتالي. عقد الفضول إذا صح محرماته أو تصرفاته محرم تكليفا، الشرطية مقدم وتالي أو موضوع ومحمول، غير شرطية حملية، ليس هذا بمهم لعله يصح في القسمين. المهم هذا بعكس النقيض المخالف تعكس ما كان مقدما يصير تاليا وبالعكس، أو ما كان موضوعا يصير محمولا وبالعكس، وتنقض ما كان موجبا يصبح سالبا وبالعكس. فقضية تصرفات الفضول محرمة، كل عقد الفضولي تصرفاته محرمة ينعكس بعكس النقيض، قدم المحمول وأخر الموضوع وانقضهما ما ليست تصرفاته محرمتان. قل فليس بفضولي، وهذه طريقة مبرهن صحتها في محلها. ها المهم صحة الأصل، إذا الأصل صحيح كل عقد الفضول التصرفات الخارجية فيه محرمة تكليفان، فعكس النقيض المخالف صحيح، كل ما ليس تصرفاته محرمة لا يكون فضولية. المدعى هنا صحة الأصل فينعكس بهذا العكس ويكون ما ليس تصرفه محرما خارجا عن الفضولية. خب هذا المورد مورد العالم بالرضا مثل عروة في الرواية، تصرفاته ليست محرمة فيكون خارجا عن الفضولية ويثبت هذا المعنى. لكن طبعا مصنف ذكر سابقا ثلاثة صور: رضا واقعي مع علمه به من أول الأمر، رضا واقعي مع عدم علمه لكنه انكشف لاحقا، رضا واقعي من دون أن ينكشف. هذا الدليل يصحح الأولى، يعني يخرج الأولى عن الفضولية إذا تم، لأن مورده العالم بالرضا من الأول، لأن هذا الذي لا يحرم عليه التصرفات. أما إذا ما كان عالم وتصرف حتى لو كان المالك راضيا واقعا، سواء انكشف لهذا لاحقا أنه كان راضيا أم لم ينكشف إلى آخر العمر، لا يكفي الرضا الواقعي في صحة التصرف. يمكن أن ندعي هكذا، نقول لابد أن تعلم، شرط صحة، شرط جواز التكليف للتصرف أن تعلم بالإذن على طريقة الله أذن لكم أم على الله تفترون، في إذن بلغكم وإلا فأنتم مفترون. هذا كيف يستدلون به مثلا على أن الأصل عدم الحجية، على حرمة التشريع حتى فيما لو لم تعلم أنه من الدين أو ليس من الدين، وليس الشرط أن تعلم أنه ليس من الدين، يكفي عدم العلم. ليش؟ لأنه هناك يصدق أنه ما أذن لكم، إما أذن لكم أم على الله تفترون. أذن يعني وصلك الإذن، فهمت علمت. شبيه هذا أريد أن أقول، يمكن أن يقال في التصرفات إن الموضوع لحكم العقل بقبح التصرف أن لا تعلم بالإذن أو على الأقل بالرضا الباطن، بالرضا الباطن وإن كان راضيا واقع، بمعنى أنك حينئذ لا يكون عملك تجرؤيا ويبنى على حكم التجرؤ، بل يكون معصية واقعية بحكم العقل وهكذا شرعا لابد من الإذن. يمكن أن يقال هكذا. إذا قلنا هذا وبناء عليه فالتصرفات في الصورتين الانكشاف وعدم الانكشاف محرمة، فقط لا يكون محرما ما علم علما مقارنا للعقد بالرضا للتصرفات، يعني علما من الأول أنه يرضى بالعقد ويرضى بالتصرفات، فوقع التصرفات مع علم الرضا، هذه تخرج عن التحريم، وهذه فقط هي مورد الرواية، وهذه فقط لو تم هذا الاستدلال يثبت فيها خروج عدم حرمة التصرفات وخروج المورد عن الفضولية. واضح؟ لكن لقائل أن يناقش في هذا الاستدلال من باب المناقشة في الأصل. من قال إن كل عقد الفضولي تصرفاته حرام؟ أليس هذا أول الكلام ومحل النزاع؟ أوليس لو قلنا إن عروة فضولي كما هو ظاهر العلماء لكان هذا القسم من الفضولي لا يحرم فيه التصرفات لأنه عالم بالرضا؟ هذا محل النزاع. العالم بالرضا فضولي أو لا؟ العالم بالرضا لا يحرم عليه التصرف. أنا إذا كنت عالم برضاك بأن أتصرف لا يحرم علي التصرف، هو هذا مفروض. لكن هنا سؤال، هل هذا العالم بالرضا الذي لا يحرم عليه التصرف هو فضولي أو ليس بفضولي؟ أنت تجيئنا من خلال عدم حرمة تصرفاتي لتثبت أنه ليس بفضولي. نحن نقول هو مفروض من الأول أن تصرفاته ليست بحرام لعلمه بالرضا، ومع ذلك هو محل البحث والسؤال، هل العالم بالرضا فضولي أو لا؟ هذا أول الكلام، هذا محل النزاع. من أين أتينا بهذا الأصل مسلما ونعكس عنه عكوسا ونستدل ما أدري باستدلالات منطقية وكذا؟ هذا أول الكلام، لعله يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بهذا الشكل، فالتفت إليه جيدا. الدليل الآخر على أن العالم بالرضا ليس فضوليا، عبارات العلماء أنفسهم في بعض المقامات فإنه يظهر منها ذلك. من هذه المقامات قولهم في الاستدلال على صحة العقد في بعض الموارد إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك، وهذا الكلام ما ظاهره يدل هذا الكلام على أنك تحتاج بعد فقط إلى رضا المالك فيؤثر العقل ويكون صحيحا. إذن المدار بحسب هذا على الرضا. طيب الرضا الباطني رضا أو لا؟ إذا موجود من الأول رضا باطني للمالك، يقال إن هذا الشرط الذي ذكروه وهو الرضا الذي فقط وفقط إذا تمت كل الشرائط يكفي ليحكم بالصحة، يقال إن هذا رضا أو لا؟ إذن هذا الباطني رضا، وهم قالوا الشرائط كلها موجودة في بعض الموارد إلا الرضا. طب نقول لهم في هذا المورد الشرائط كلها موجودة مع الرضا، لا يتوقف بعد على شيء، لا يتوقف على شيء، يعني لا يتوقف على إجازة لاحقة. وإذا لم يتوقف على إجازة لاحقة وليس فضوليا، من ذلك قولهم في مقام آخر في الإجازة إنها لا يكفي فيها السكوت. إجازة لا يكفي فيها السكوت، عللوا هذا، قالوا لأن السكوت أعم من الرضا. إذن العبرة بالرضا، حتى الإجازة كإجازة العبرة فيها بالرضا، ولم يكتفوا بالسكوت لأنه ليس دليلا على الرضا المطلوب، بل يحتمله ويحتمل غيره. فإذا أحرز الرضا تم الشرط، وبإحرازنا الرضا الباطني يتم ذلك. هذا لا يعني أنه يجب أن تعلم، ليس بالضرورة. هو قال ثلاث صور، بعض هذه الأدلة مثلا يثبتوا في البعض، لكن هنا إذا أحرزته ولو المالك نفسه وأحرز الشرط فيقال له، وإن لم يعلم ذاك ولم ينكشف له، رتب أثر العقد الذي أحرزت صدوره عن رضان بينك وبين الله، وأعطي المال لصاحبه. إذا أحرزت هذا المعنى، لأنه إذا حرست يعني إذا علم هو من الأول صورة واحدة، علم أم لم يعلم؟ إذا علم هو يقال له رتب الأثر، لا فقط المالك إذا انكشف له أيضا، لكن إذا لم يعلم ولم ينكشف له يخرج هو، لكن المالك عالم برضا فأيضا نحكم بالصحة. هذا هذا لبيان وجه الصحة حتى مع عدم الانكشاف، المالك عالم بتحقق الشرط فيقال له رتب الأثر. هنا كذلك المالك عالم محرز للرضا فيقال له رتب الأثر. هذان مقامان وعبارتان فيهما ظاهرهما هذا المعنى. هذا كله إلى هنا كنا نتكلم في أن العقد مع الرضا الباطني خارج موضوعا عن الفضولي، ليس من الفضولي، مثل المأذون، مثل عقد المأذون الوكيل، وإذا خرج عنه موضوعا فحتما خارج عنه حكما ولا يقف على الإجازة. هنا نتنزل ونقول سلمنا أن عقد العالم بالرضا من الفضول موضوعا، لكن لنا أن نقول وندعي إنه ليس حكم هذا العقد الفضولي مثل حكم سائر الفضولي بمعنى الحاجة إلى الإجازة والتوقف عليه، بل هذا القسم من الفضولي يصح بمجرد وقوعه بلا وقوف على الإجازة. ومن قال إن كل فضولي حكمه الوقوف على الإجازة؟ حكمه حكم الفضولة يعني قصدي. ومن قال إن كل فضولي حكمه حكم الفضولة؟ هكذا يريد سماحة الشيخ. ومن قال إن كل فضولي له هذا الحكم المعروف؟ نعم، وهو الوقوف على الإجازة. ولما لا يكون بعضه لا يقف على ذلك؟ هذا البعض الصادر مع العلم بالرضا، فإنه ليس هنا دليل على أن كل عقد الفضول يحتاج إلى الإجازة. والشاهد، تريد شاهدا على أن هذه الكلية غير ثابتة؟ الشاهد عليه أن من جملة الفضول من باع شيئا ثم ملكه، مثلا زيدون احتاج إلى الفلوس فباع كتاب أبيه بلا إذن، فضولي أو لا؟ فضولي. ثم مات أبوه قبل أن يعلم بوقوع العقد بلا إذنه فيجيز أو يرد وينحسم أمر العقد، مات الأبو، أول ما وقع هذا العقد باعتباره عقدا عن الأب يعني في مال الأب فهو من الفضول الموقوف على إجازة الأب. قبل أن يبت الأب في أمر العقد إمضاء أو رد، مات وورث زيدون الكتاب الذي هو باعه. وبالآن سؤال، ما حكم هذا البيع؟ احتمالان ربما أكثر، احتمالان بارزان. الأول أنه يتوقف على إجازة زيد، يجيزه فيقع عنه. ها؟ زيد الابن البائع بعد وفاة الأب، نعم، حال حياتي ما إلى شيء، فضولي الإجازة والرد للأب، لكن قبل أن يجيز أو يرد مات خطية. الآن ورث زيد الكتاب، أصبح هذا الكتاب كتاب زيد الذي بيع بلا إذن مالكه حين البيع، فيمكن أن يقال يحتاج إلى إجازة زيد في الصحة. انظر الوجه، كتاب زيد الذي بيع من غير إذن مالكه عند البيع فيحتاج إلى إذن المالك وإجازته. ويمكن أن يقال إن هذا لا يحتاج إلى الإجازة، انتهى، إنه كتاب زيد الذي بيع حين بيع برضا زيد الذي هو المالك الآن. لما بيع بيع برضا زيد، زيد هو المالك الآن. تقول يحتاج إلى إجازة زيد، لماذا وهو صادر عن رضاه؟ بل هو الذي باع وباشر البيع. فأحد احتمالي أنه يستغني عن الإجازة، يمضي بمجرد موت الأب، بمجرد موت الأب يصبح هذا عقد المالك على ماله ويخرج عن الفضولية. لا أقول يخرج عن الفضولية، هو فضولي في أصله، لكن الآن بموت الأب خرج عن الحاجة إلى الإجازة. هذا المقدار نريد، هذا عقد وقع من الفضول حين وقع، لكنه الآن لا يحتاج إلى إجازة المالك. إذن ليس كل عقد الفضول حكمه الوقوف على الإجازة، فهذه الكلية غير ثابتة. فحتى لو سلمنا أنه هذا العقد الصادر مع رضا ومع علم العاقد برضا المالك واقعا، لو سلمنا أنه من الفضول موضوعا، لكن نقول ليس له حكمه، هذا القسم من الفضول لا يقف على الإجازة. ولا دليل على كلية كل عقد الفضول حكمه حكم الفضول. نعم، يعني حكمه الوقوف على الإجازة. والشاهد على عدم هذه الكلية هذا المورد الذي نقدنا فيه، ولو على أحد احتمالي، هذا احتمال يذهب إليه علماء، هو عندهم عقد فضول فضولي لا يحتاج إلى إجازة المالك، فهو نقض على الكلية. إذن الكلية لا دليل عليها، يمنع من ذهاب العلماء هنا إلى عدم الحاجة إلى الإجازة، فليكن هذا من هذا القبيل، الصادر مع العلم برضا المالك باطنا. يمكن هنا أن يعترض بهذا الاعتراض ويفرق بين ما نحن فيه وبين مورد النقد الذي هو فضولي لا يحتاج إلى إجازة المالك، بأن يقال أمس قلنا إن دليل أوفوا بالعقود مرجعه آخر الأمر إلى ليوفي كل واحد منكم بعقده، إن أوفوا بالعقود، اللام بدل المضاف، يعني أوفوا بعقودكم، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع، هذا يفي بعقده وهذا يفي بعقده وهذا يفي بعقده، لا أن كل واحد يفي بكل عقد. وقلنا أحب أولادكم، يعني كل واحد يحب أولاده، مش كل واحد يحب أولاد الكل. إذن آخره في المحصلة المقصود كل منكم يفي بعقده، فالموضوع لوجوب الوفاء هو العقد المنتسب والمضاف إلى الموفي. بناء على هذا نقول نحن نحتاج إلى الإجازة لتصحيح استناد العقد إلى المجيز. عندما يوقع الفضول العقد نقول بالإجازة، من جهة نريد الرضا، ومن جهة نريد أن يستند العقد إلى المجيز ليصير عقده ويصير واجبا عليه وفاء به، لأن الفرض في الفضول ليس مجرد فقدان رضا المالك. الفرض في الفضول ليس مجرد فقدان رضا المالك، وهذا قد يورد به على جملة من الأدلة التي تقدمت، يعني مثل هذا الذي استشهد به بالعبارات: كل شرائط الصحة مجتمعة إلا الرضا. إيه، هذا في المورد الذي يكون العقد مستندا إليك، فنقول كل الشرائط مجتمعة إلا الرضا، فإذا كان رضاك موجودا فبها. أما إذا كان المورد موردا لا يستند العقد فيه إليك، فتحصيل الرضا وحده لا يكفي. عقد الفضولي إشكاله أولا أن المالك لم يرضى، ثانيا أن العقد ليس عقده. ولماذا يفي بعقدك؟ فنريد رضاه على وجه مصحح لاستناد العقد إليه. واضح؟ حينئذ نقول في مورد الناقد: زيد الذي احتاج إلى الفلوس هو نفسه باع كتاب الأب، والعقد عقده، العقد عقده، ها؟ العقد عقده، والرضا منه حاصل، لكنه لم يكن مالكا بموت الأب قبل الإجازة والرد، وما بقاء العقد على حالة التعليق، أصبح زيد مالكا، فهو مالك، وقع العقد منه برضاه، والعقد عقده المستند إليه والمضاف إليه لأنه صادر منه ولم يعد فيه نقص. من هنا قال هؤلاء العلماء إنه لا يقف على إجازة ولا يحتاج إلى شيء، صدر منه برضاه فلا يحتاج إلى رضا لاحق تحت عنوان الإجازة، ومستند إليه فلا يحتاج إلى إجازة تصحح الاستناد أيضا. أما ما نحن فيه وهو العالم برضا المالك، فالعقد عقد العاقد الفضولي، ستسميه فضولي ما تسميه فضولي بكيفك، لكن العقد عقد الغير، ومجرد العلم برضا المالك باطنا لا يصحح استناد العقد إلى المالك. إذا أنا راض باطنا ما يصير هذا عقدي، وليس الرضا مثل قولي اذهب فاشتري لنا، يعني أنت مأذون أنت وكيل، هذا غير، هذا يجعل فعلك فعل الأصيل. أما مجرد رضا باطني قد يقال لا يكفي في الاستناد. إذا صحت هذه الدعوة أن الرضا الباطني لا يكفي في الاستناد وليس كالإذن المبرز، حينئذ نقول هذا المورد ليس كذاك، هناك هو عقد فالعقد له وهو راض به، والآن أصبح مالكا، مالك باع، هو باع هو المال الذي له الآن عن رضا، فقط فيه أنه لما باع لم يكن مالكا، هو ليس بمهم فلم يحتاج إلى إجازة. أما هذا فلا هو مالك ولا عقده استند إلى المالك بإجازة، فقط رضا باطني لا يستند معه إليه، فنحتاج إلى إجازة لاحقة، ولو لا لأجل الرضا، لأن قلنا الإشكال ليس فقط في فقد الرضا، في فقد الرضا وفقد استناد العقد إلى المالك. هذا الذي علم برضاه باطنا رضاه موجود، لكن استناد العقد إليه مفقود، فيحتاج إلى الإجازة لتحصيل هذا الاستناد. يمكن التفرقة بهذا الشكل، فهذا إذا صح الكلام يمكن أن ينعكس في تلك المسألة من باع ثم ملك على التفصيل، يمكن أن ينعكس فيها تفصيلا، لأن هذا الذي باع ثم ملك وهو فضولي قد يكون باع عن الأب ثم ملك بالإرث، قد يكون باع عن نفسه، فقد يقول قائل بناء على هذا إذا كان باع عن الأب فهؤلاء الذين قالوا يصح بلا إجازة يرد عليهم تحتاجون إلى الإجازة لتصحيح الاستناد إليه، لأنه ليس عقده، ليس معنى عقده انه فقط صادر منه بألفاظه. عقده كالذي يصدر منه على ماله، يعني لمصلحته، واضح؟ ولذا حتى لو كان صادر من الغير الوكيل هو لا، لأنه لمصلحته وكعقده الصادر منه بلفظه. وحتى في مورد الفضولي بالإجازة يستند إلى، يعني يستند له مع أنه ألفاظه غيره. ليس معنى عقده أنه ألفاظه، معنى عقده أنه عن على ماله، عن لمصلحته. هذا الذي باع مال الأب ثم مات أبوه، إذا كان باع عن الأب، إذا كان باع عن نفسه، فكما تقول العقد مستند إليه عقده، والرضا منه حاصل، المفقود ملكه، لكن قبل أن يبت أمر العقد إجازة أو ردا صار مالكا، فاجتمعت كل أركان الصحة مثلا، فيقال بالصحة بلا حاجة إلى إجازة. لكن لو كان باع عن الأب ماذا؟ هذا ليس عقدا، ألفاظه نعم لكنه عقد للأب، والأب خطية، يعني عقد المقتضي فيه أن يكون للأب لأن أوقعه له، ما فيه مقتضي أن يكون له من حيث نفسه. ها؟ الأب ما رده ولا قبله، مات، فهو نفسه كما هو لا يقبل أن يكون عن البائع، عن الوارث الذي ملك، فيحتاج إلى الإجازة يرحمكم الله لتصحيح كون العقد له، لأنه بالإجازة يصبح عقدا على ماله، عقدا لمصلحته، عقدي فأوفي به. ها؟ طيب قد نقول فليكن هكذا، نلتزم هناك بالتفصيل. المهم إذا كان الفرق صحيحا فلا يكفي ما قلت من العلم بالرضا الباطني في تصحيح هذا القسم من الفضولي، لأن الإشكال الآخر وهو استناد العقد لم ينحل، نحتاج إلى أن يستند العقد، ومجرد الرضا الباطني لا يكفي فيه. فتأملوا في هذا جيدا. ثم يقول بعد ذلك هذا، إذا تدرجنا قلنا أولا العقد الصادر مع الرضا الباطني ليس بفضولي، ثانيا سلمنا أنه فضولي لا يقف على الإجازة، الآن نقول سلمنا أنه فضولي وسلمنا أنه يقف على الإجازة اللاحقة، لكننا نقول يكفي في الإجازة اللاحقة الرضا الباطني بعد العقد. إذا رضيت ولو باطنا من دون أن تظهر كفى ذلك في تحقق الإجازة. من دون أن تظهر نقول على الأقل ولو مع العلم، على الأقل ولو مع العلم، أنت لم تظهرها، هي حالة رضا باطني في أفق نفسك لم تخرجها بشيء بمبرز، لكن على الأقل نقول إذا علمنا نحن، إذا علمنا هذا على الأقل. لكن يكفي الرضا الباطني آنا ما بعد العقد إذا علم به في تحقق الإجازة. إذا تم هذا نقول هذا العقد الواقع مع الرضا الباطني من الأول اللي هو محل كلامنا، هذا لا ينفك عن وجود الرضا بعد العقد أنا ما، لأننا نقول هذا المالك الراضي من الأول بالعقد، إما أن يفرض أنه في الأثناء رجع زال رضا، أو يفرض بقي على رضا. إذا فرض على الأول خرج عن محل الكلام، لأن محل كلامنا عقد وقع مع رضا باطني، هذا الذي بطل في الأثناء ولم يعد راضيا، هذا ليس العقد الواقع عقدا واقعا مع رضاه باطنا. فلكي يكون مسألتنا نحتاج إلى أن يبقى عقده، يبقى رضاه من أول العقد إلى آخر، ليقال عقد وقع مع الرضا الباطن للمالك. لكن لو كان هكذا فبحكم العادة، يعني شو إنه هذا ماخذ مسطرة مثلا ومخليها من أول العقد هكذا إلى آخره ومعير الرضا، بس ينتهي يوصل إلى يقف انتهى. مثل هذا عادة يبقى رضا إذا كان ملتفت على الأقل، بس مرة واحد غير ملتفت إلى أن العقد يقع وهو راض به، ومرة ملتفت، بس على الأقل في صورة الالتفات أن العقد يقع وهو راض به، ليكون وقع عن رضا لابد أن يبقى راضيا إلى آخر العقد. لكن مثله عادة يبقى له رضا ولو أنا ما بعد العقد، ثم إذا شاء يبطل، لكن حينئذ لا ينفعه التبطيل انتهى. إذا كان هكذا فقد حصل العقد آنما، حصل الرضا آنما بعد العقد، والمفروض أن الرضا بعد العقد يكفي في الإجازة، فهو فضول يحتاج إلى إجازة وهذه إجازته. هذا مع الالتفات. نعم مع الغفلة عن أن العقد يقع الآن في الأثناء حال رضاه، يعني هذا ممكن، فرضنا أنه غافل ممكن أن يغفل عن الرضا إذا كان هو راضيا بالعقد وملتفتا إلى أن العقد يقع الآن، هو يريد أن يكون راضيا بالعقد باطنا، لابد أن يستمر رضا إلى آخر العقد، فيقع منه آن رضا بعد العقد. لكن إذا كان غافلا عن وقوع العقد حال رضا، ممكن أن يزول توجهه إلى الرضا ويغفل عنه. في هذه الحال ما دام هو راضي، مجرد الغفلة لا تعني أنه زال الرضا، تعني أنه موجود بالوجود الارتكازي، أو يسمونه بالوجود الإجمالي، إجمالي ارتكازي، شبيه الإجمال الذي يذكر في مسألة تبادر وعلامة الحقيقة ولزوم الدور، أن التبادر متوقف على العلم الإجمالي يعني الارتكازي، والذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي. هذا الارتكاز مثل واحد نوى الغسل، نوى الغسل، في الغسل بسيطة، نوى الصلاة، لما قال الله أكبر أصبح في عالم آخر كما هو الغالب، يسير القوافل وما أدري ماذا إلى آخره، بس هذا يحصل منا كلنا تقريبا، لكن نحن لا ندعي لأنفسنا من المقامات والكرامات ما يدعى لغيرنا. على كل، لما كبر أصبح في عالم آخر، يعني شو زالت النية الآن. لو جاز أن تصفعه كفا على خده يعود به من ذاك العالم إلى هذا العالم، فتسأله ماذا تصنع، ماذا كان يقول؟ ما يقول كنت أسير القوافل، يقول أنا أصلي. هذا النوع من الغفلة لا ينافي بقاء النية بالارتكاز، يعبر بالإجمالي عن نية غير ملتفت إليها تفصيلا، لكن موجودة في أفق النفس مرتكزة فيه، هو ركزها لما دخل وهي باقية موجودة في الغسل هكذا. هذا الذي هو راض بالعقد عندما لا يلتفت إلى أن العقد يراد إجراؤه الآن، ربما يغفل عن هذا الرضا، ما زال الرضا موجود لكنه بنحو الارتكاز. هذا إذا وقع الآن العقد يقع عن رضا، لكن إذا تم استمراره في أفق نفسه بنحو الارتكاز قد نقول لا يكفي في الإجازة. مهما اكتفينا في الإجازة بالرضا ولم نقل بالحاجة إلى مبرز، لكن نقول بالرضا تفصيلي لا برضا ارتكازي مغفول عنه، هذا أصلا ما ملتفت أصلا إلى وقوع عقد حتى يجيز ويرضى به أو لا، برضا لاحق احتاج إلى رضا مع التفات. فعلى الأقل في صورة الالتفات إلى وقوع العقد حين رضاه يكون رضاه حاصلا تفصيلا، ويبقى له هذا الرضا بعد العقد بحكم العادة على الأقل آنا ما، فيكون هذا الرضا التفصيل الآني اللاحق إجازتان. إذن هو فضولي واحتاج إلى إجازة، لكن هذه إجازته، واضح؟ وعلى كل حال أكثر من هذا بعد لا يسع الوقت، أريد أن نقرأ هذه. هو قد يورد على هذا إذا اكتفينا في الإجازة اللاحقة بالرضا، فلنكتفي بالرضا الموجود المعلوم من الأول. وليش يعني هذا مثل الأكل من القفا يعني، أو تقول هذه أذني أو شيء مثلا. إذا كان يكفي في الإجازة هذا الرضا الباطن، هذا الرضا باطني فقط متحقق بعد العقد، وليش ما يكفي الرضا الباطني الحاصل من الأول إلى آخر العقد ويغنينا عن القول بحاجة إلى الإجازة؟ قال: ورواية عروة البارقي الآتية: حيث أقبض المبيع وقبض الدينار، يعني تصرف تصرفات خارجية لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا هنا قف وقل وإلا لصدرت منه على الوجه المحرم ولكان احتاج إلى الإرشاد أو التوبيخ، وكل ذلك لم يكن. إذن صدرت لا على وجه محرم، إذن بعلم النبي برضا النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان التصرفات هذه غير محرمة نقول إذن هو غير فضولي. ليش؟ ها، ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة لم يجوز التصرف في المعوض والعوض بالقبض والإقباض. يعني هذه الكبر، أنا أدعي كل فضولي لا يجوز فيه التصرفات تكليفا، هذا جازت فيه إذن ليس بفضولي. إشكالنا في الأصل هذا عباء، وتقرير النبي صلى الله عليه وآله له على ما فعل دليل على جواز. هذه متعلقة بقوله حيث أقبض المبيع وقبض الدينار لعلمه بالرضا. من أين أتيت بالعلم بالرضا؟ ومقرره قرره، لم يرشده ولا أنبه، قرره على ما كان من تصرف، فهو دليل أنه كان الرضا موجودا، وأنه يعني أنه تصرف تصرفا غير محرم، يعني مقرونا بالعلم بالرضا. هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضول وعدم وقوفه على الإجازة، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك. قلنا نقول هذا حاصل فيه كل الشرائط مع رضا المالك، إذن انتهى لا يقف بعد على شيء. وقولهم إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأن السكوت أعم من الرضا، إذن العبرة بالرضا. طيب هذا معلوم فيه الرضا من الأول، انتهى ما به العبرة حاصل. ونحو ذلك من العبارات. إلى هنا كنا نقول هذا فضولي، هذا ليس من الفضولي فليس له حكمه. ثم لو سلم كونه فضوليا، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة، لأنه لا دليل على هذه الكلية على توقف الفضول مطلقا على الإجازة اللاحقة. تريد شاهد على أنه لا دليل على هذه الكلية؟ العلماء قالوا في من باع ثم ملك أنه لا يحتاج إلى إجازته مع أنه فضولي، كما هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه. الآن أيضا نتنزل نقول فضولي ويحتاج إلى الإجازة، لكن يمكن، مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور الحاصل آنا ما. كيف حاصل بالله آنا ما؟ يقول إذ وقوعه برضاه لا ينفك عن ذلك، عن أن يبقى آنا ما بعد العقد، لكن مع الالتفات والحمد لله رب العالمين.